أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة الدكتور عصام عثمان رئيس لجنة الطوارئ بشمال دارفور يطلعنا على الوضع الصحي بشمال دارفور، وجانب من خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان في تخريج ضباط كلية الشرطة، وأيضا العميد ركن معاش يعلق على بيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة السابق الصوارمي خالد سعد والذي أعلن فيه كيان مسلح باسم المعاشيين، وأيضا نقف عند موكب الحريات النقابية اليوم احتجاجا على إعادة نقابات النظام البائد، وأيضا المحلل الاقتصادي خالد سعد يعلق على سياسات التضخم بصورة عامة في السودان، وأيضا رأي الحرية والتغيير حول سير العملية السياسية وتعليقهم على خطاب البرهان. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022. البرهان يتهم جهاد بالوقيعة بين الشرطة والشعب ويشير إلى انجرار قيادات سياسية خلف تشويه الشرطة وإشانة سمعتها. المحامية نفيسة حجر عضو محامو الطوارئ تنتقد دفاع البرهان عن ممارسات الشرطة وتطالب بتشكيل لجان تحقيق حول القتل والاغتصاب والدهس وغيرها من الانتهاكات. الحرية والتغيير تعلن الاتفاق بنسبة 80% مع المكون العسكري وتتوقع الوصول لاتفاق قبل نهاية العام الجاري. شهاب الطيب المتحدث باسم الحرية والتغيير يكشف عن خلافات مع المكون العسكري حول قضايا العدالة ولجنة التمكين والإصلاح الأمني والعسكري ومراجعة اتفاقية جوبا. المكتب التنفيذي للحرية والتغيير يناقش ملاحظات المكون العسكري ويعلن تمسكه بالسلطة المدنية الكاملة والحقيقية دون وصاية من أي جهة. 23 من الأجسام النقابية تسير موكب الحريات النقابية إلى المحكمة الدستورية رفضا لقرارات إعادة نقابات النظام البائد. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن حصر 23 حالة إصابة في مواكب أم درمان يوم 13 نوفمبر. مسلحون يقتصبون 3 فتيات في منطقة فد الهبوب شمال سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة الماضي. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح لثلاث عربات على طريق غارسيلا زالينجي بولاية شمال دارفور. إصابة مواطن في عملية نهب مسلح داخل سوق كبكابية بولاية شمال دارفور. إصابات خطيرة لمزارعين في شمال ووسط دارفور جراء إدخال الرعاة الإبل داخل المزارع. مقتل 5 أشخاص وفقدان 5 آخرين طعنا بآلات حادة بالقرب من الرصيرس بإقليم النيل الأزرق. محافظ الرصيرس يكشف عن إقبال كبير للتلاميذ خلال اليوم الثاني من استئناف الدراسة بدوامين ويناشد المواطنين الذين نزحوا إلى الولايات الأخرى للعودة. هدوء الأوضاع في منطقة أم برمبيطة بمحلية بكرشولة في جنوب كردفان بعد اشتباكات دامية أسفرت عن إصابة مواطن وشرطي وحرق مقر الشرطة. تأثر 4 محليات في شمال دارفور بحمى الضنك ووفاة حالة اشتباه و592 حالة اشتباه من بينها 315 حالة مؤكدة و8 حالات منومة في المستشفيات. 12 حالة وفاة و8861 حالة إصابة بمرض الملاريا في 3 محليات بولاية شمال دارفور. معاشيون بالقوات المسلحة يرفضون إعلان الصوارمي كيانا عسكريا مناهضا للنظام من داخل الخرطوم. ورشة المشاركة السياسية للنازحين تكشف عن صعوبات تواجه مشاركة أكثر من 3 ملايين نازح في الانتخابات. محتجون يواصلون إقلاق مينائي بشائر 1 و2 في البحر الأحمر لليوم الثاني للمطالبة بالتنمية والخدمات والتوظيف. إعادة فتح أسواق التواصل بين مناطق الحكومة ومناطق الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان بعد إغلاقها في وقت لدواعي أمنية. إعلان حالة الطوارئ في ولاية وسط دارفور لمدة شهر بسبب صراعات قبلية خلفت 24 قتيلا وعدد من الجرحى. استمرار اعتصام مزارعي حلف الجديدة أمام المحالي وإغلاقها لليوم السادس، مطالبين بتعديل سعر القطن وشراء كل الكميات.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من شمال دارفور والتي تشهد انتشار لحمى الضنك والملاريا وبعض الحميات الأخرى. للوقوف على الوضع الصحي وجهود وزارة الصحة بولاية شمال دارفور في محاربة النواقل، جولة السودان التغى الدكتور عصام رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بشمال دارفور. مرحبا بك دكتور.
في شمال دارفور في اللي هو انتشار بالنسبة لحميات اللي هو حمى الضنك بالتحديد يعني،
نعم،
وكذلك الملاريا. لكن حمى الضنك في تزايد في الحالات، ممكن في حالات معقدة بالحمى. وواحدة من الحالات المهمة برضو إنه نحن كوزارة الصحة شغالين في الأربع محاور بتاع المكافحة، اللي هي محور الترصد المرضي والتقصي الوبائي، ومحور مكافحة الناقل بالنسبة للطور المائي والطور الطائر بالتفتيش وبالرش، بالإضافة لمحور التوعية الصحية وتعزيز الصحة، وبالنسبة للمحور بتاع معالجة الحالة ممكن في عزل في المستشفيات الرئيسية أو غرف بالنسبة لحالات حمى الضنك في المستشفيات الرئيسية. بالنسبة لحالات اللي بتجي وخيمة حاليا ممكن كل الأنشطة شغالين فيها، لكن بالنسبة لإمكانياتنا بسيطة يعني كوزارة الصحة، لغاية حسي نحن ما عندنا حالة وفاة مؤكدة. يعني في أربع محليات متأثرة، اللي هو في أربع محليات فيها الحالات فهم الضنك، اللي هو محلية الفاشر وزي طبعا أكبر محلية متأثرة، بعدها محلية دار السلام في منطقة أبو زريقة، ثم محلية مليط، ودي لسه يعني أداب الحالات بسيطة، بالإضافة لفي حالة مؤكدة من محلية طويشة. فنحن بنعتبر أنه الأربع محليات حاليا هي فيها الزون بتاع الأودرق بتاع الدنج فيه وباء حمى الضنك.
أعلن اللواء معاش الصوار ميخائيل السعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السابق أمس مؤتمر صحفي، أعلن من خلاله قوات كيان الوطن المسلحة من داخل العاصمة الخرطوم. حول هذا الكيان المسلح الذي أعلنه اللواء معاش الصوار ميخائيل السعد، جولة السودان التغت بالعميد ركن معاش عبد الكريم الجوني. مرحبا بك.
البيان طلع به العميد الصوارمي في مؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، حقيقة يعني تفاجأ الجميع ببيان أو مؤتمر صحفي لأخونا الصوارمي خالد سعد، يدعي فيه أنه هو يعني أعلن عن كيان عسكري للمعاشيين باسم المعاشيين، وهو يعني كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة. معروف أنه الصوارمي يعني رجل عمل بالقوات المسلحة من الفنيين الذين انضموا للقوات المسلحة بعد تأهيلهم الجامعي، وكان ضابط توجيه معنوي عمل بالوحدات، وآخرها كان ناطق رسمي باسم القوات المسلحة. وحقيقة يعني الإنقاذ درجة أنه ترفد كوادرها داخل مؤسسات القوات المسلحة، الخريجين من الجامعات وناشطيها في الاتحادات عبر بوابة الضباط المهنيين أو الفنيين خريجي الجامعات. صوارمي فاجأ الناس ببيان لا يشبه أفراد القوات المسلحة ولا يشبه الضباط، لأنه معروف أن القوات المسلحة يعني ضباط القوات المسلحة لا يمكن أن يطعنوا ظهر أخوانهم في المؤسسة العريقة التي يعني تربوا عليها. ما ممكن يعني يجي ضابط جيش ويعلن تمرده من داخل الخرطوم، ومعروف انه اي حركة مسلحة تنشأ بخلايا سرية وتؤسس نفسها في الميدان وتستوعب يعني عضويتها، وبعد ذلك تمارس نشاطها حتى تظهر للعلن بأنها حركة مسلحة ضد نظام قائم. لكن الغريب في الأمر أن الصوارم أعلن تنظيمه ده وتشكيله ده من داخل الخرطوم، من داخل الخرطوم في وكالة طيبة في قلب الخرطوم، وليس بعيد من القوات المسلحة. وهو يعني تقاعد في السنين الأخيرة بعد الثورة للأسف يعني، وليس له أي صلات أو يعني تواصل مع المعاشين. المعاشين هنالك شريحة كبيرة جدا يعني، بالذات ما يسمى بالمفصولين تعسفيا ومصابي العمليات، لهم مطالب ولهم قضايا ولهم منابر يتحدثون بها، ولهم يعني جهات قيادية يعني تطالب بحقوقهم عبر منافذ يعني في توصل رسالتهم للقوات المسلحة وللرأي العام ولقيادة الدولة. وهذا الأمر يعني فيه سرقة لجهود الناس. يعني ما ممكن أصلا أنت تتكلم بالمعاشين وأنت ما عندك أي صلة بالمعاشين دي أصلا. فالكلام ده والله يدينه ومعروف يعني قانون القوات المسلحة، حتى الضابط المعاشي لا يحق له أن يعني يخرج عن إطار الدولة ويعلن تمرده. فعلى كل حال يعني هذا الأمر وراءه جهات لها دور كبير جدا تدعم هذا المخطط، وهو مخطط خطير جدا يعني يؤسس لتمزيق وحدة الأمة السودانية، ويؤسس يمس يعني مؤسسة عريقة عرفت بوحدتها بانتماء وبقوتها في الوطنية وفي التماسك الوطني القوي، وهي من ممسكات الوطن ده. يجي ضابط من في يوم من الأيام كان ناطق باسم القوات المسلحة ويعلن أنه هو أسس جيش عريض وجيش مسلح يعني ضد الدولة، هذا والله أمر غريب ويستحق يعني الناس تقف عنده، ولا بد من حسم هذه الظواهر التي لا تشبه سلوك الضباط ولا تشبه سلوك الوطنيين. شكرا جزيلا.
سير 23 كيانا نقابيا ومهنيا اليوم موكب الحرية النقابية، وذلك استنكارا لإعادة نقابات النظام البائد. جولة السودان كانت هناك والتقت أحد النقابين، فلنتابع.
وفقا لقانون مجاز وساري، قانون تفكيك نظام 30 من يونيو، وبناء على ذلك فقد أصدرت القرارات القاضية بحل جميع الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني. الردة على تلك القرارات والتراجع عنها من قاضي المحكمة العليا ومن مسجل تنظيمات العمل لا تعد سوى أنها أخطاء قاتلة، علاجها الوحيد إغالة المتسببين فيها كأقل عقوبة يستحقونها، وذلك للآتي: 1. الدستور والقانون الساري يمنع عودة منسوبين النظام السابق وعودة واجهاتهم النقابية أو المدنية عموما. 2. الأموال ووصول النقابات تعتبر أموال خاصة ليس على الدولة أي تحكم أو صلة بها، وإنما الجمعيات العمومية للاتحادات والنقابات هي فقط من تملك إرادة تفويض من تراه مناسبا لذلك. 3. القرارات الصادرة من أبو سبيحة جاءت على شاكلة اعتراض في نص القانون وبنوده، وهذا الموقف يتنافى مع مهمة القضاء الذي واجبه تنفيذ القانون الساري أيا كان موقف القاضي الشخصي. الأمر الذي يوضح أن قاضي المحكمة العليا يبني أحكامه وفقا لميولاته السياسية دون حياد ومهنية. 4. مراجعة القوانين والتنظير فيها ليس مكانه قاعات المحاكم وإنما المجلس التشريعي، مما يوضح جليا عدم استغلالية وحيادية القضاء. 5. تعيين لجان تسييرية من مسجل تنظيمات العمل دون أدنى تفويض من ممثلي العمال هو تدخل حكومي لا علاقة له بمهام الوظيفة التي تشغلها السيدة آمنة مسجل تنظيمات العمل. 6. رفض مسجل تنظيمات العمل تسجيل عدد من التنظيمات المنتخبة، نموذجا نقابة الصحفيين السودانيين، رغم أن هذه التنظيمات أظهرت الطريقة التي أنتجتها. في الوقت الذي تقبل تسجيل مجموعات منبتة أخرى، الأمر الذي أضحى جليا عدم حيادتها. لذلك قدمت هذه المذكرة تحتوي على أمرين. الأمر الأول إغالة مسجل تنظيمات العمل بمذكرة إلى وزارة العدل.
مدنية! مدنية!
الأمر الثاني هو إقالة القاضي أبو زبيحة بمذكرة إلى رئيس القضاء.
مدنية! أبو زبيحة يطلع برا! أبو زبيحة يطلع برا! أبو زبيحة يطلع برا!
هنظل نقاوم ونتابع إجراءات رفع المذكرة من كل الأجسام المهنية والنقابية إلى أن يصدر قرار في الأمرين، وإلا هنجدد تصعيدنا بكل الوسائل داخل مؤسسات الخدمة المدنية عامة.
وحول سياسات التضخم بصورة عامة وانخفاضه اليوم إلى حوالي 102%، جولة السودان استضافت المحلل الاقتصادي خالد سعد للتعليق على هذا الانخفاض. مرحبا بك.
طبعا مسألة بتاعت التضخم دي، لأنه في حاجة يسموها التضخم الركودي، فتصير لك مرات أرقام بتكون على نظريا صحيحة لكن عمليا في السوق، لأنه هم بياخدوها من السوق من مجموعة بتاعت سلع النسبة دي.
نعم.
قولوا على شو هي السلع الاستهلاكية الأساسية، زي السكر، زي شنو، زي كده زي كده.
كويس. نعم.
الفترة الفاتت دي حقيقة، لأنه في ركود بتحصل، انحرافات يسموها انحرافات اقتصادية، اللي هي بيحصل أحيانا إنه السلعة ذاتها بتباع بأقل من سعرها الحقيقي
نسبة للركود.
نسبة للركود اللي هو في الثقافة السودانية الاقتصادية بسموها الكسر.
نعم.
كويس. ده بيشكك بعد ذاك بإنه هي الأرقام دي نظريا صحيحة، لكن واقعيا فيها شكوك بسبب الظاهرة الاقتصادية بتاعت الكسر دي أو بتاعت الانحراف الاقتصادي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المسألة الثانية.
نعم.
هي برضو مسألة وفرت السلع. السلع ممكن برضو تؤثر على مؤشرات التضخم، والوفرة السلع دي جايبة شنو؟
نعم.
جايبة إنه الإنتاج برضو كبير، جايبة إنه القدرة الشرائية ضعيفة،
ودي كلها أدت، يعني الأسباب دي أدت لل
أدت إلى تذبذب في مؤشرات التضخم حال الأسنان نفوقا.
نعم.
اللي هي انخفاض ومرات ارتفاع. توقف برضو في حاجة مهمة جدا برضو مؤشر في مسألة التضخم دي، اللي هو الاستيراد والتصدير فيهم برضو.
نعم. اللي هي بسبب الضرائب الباهظة، يعني
بسبب الضرائب، بسبب الكذا. مسألة الضرائب دي ذاتها بالمناسبة عندها تأثير على مؤشرات التضخم.
كيف؟
لأنه التضخم أصلا هو ارتفاع في أسعار السلعة أو نقصان فيها، والسلعة ذاتها، السلعة الأساسية اللي هم بالمنتغاة دي للسلعة الاستهلاكية.
نعم.
إنه حاجة مهمة جدا إنه السلعة الاستهلاكية دي ما كلها بقت مؤشرات حقيقية للتضخم. يعني مثلا أديك مثال، يعني مثلا موضوع السكر مثلا بقت ما فيه شراء زي زمان. ليه؟ لأنه القدرة الشرائية بقت ضعيفة. نمرة اثنين، موضوع المظلة الضريبية دي. المظلة الضريبية دي واحدة من مشاكلها إنها ما بتشمل كل الناس، وبتشمل بس العاملين تحت مظلة الضرائب، اللي هو مثلا زي الموظفين، زي بعض التجار، زي بعض الشركات المسجلة زي كده، القادرين على إنه يشيلوا منها ضريبة.
نعم. يعني الانخفاض ده ما عنده أي علاقة بمستوى بتاع تحسين المعيشة في البلد.
لا 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 لا.
أو كده.
لا لا.
يعني
ما عنده هو. ما مؤشر لحاجة زي دي أبدا. ما مؤشر لحاجة زي دي. ما ممكن تقرأه في السياق ده.
نعم.
تقرأه في سياق الانحرافات الاقتصادية. لكن في الحالة السودانية النظريات دي بتواجه بتحديات، إنه النظام الاقتصادي ذات السودان هش، والنظام الاقتصادي غير مسيطر عليه من الدولة، وبالتالي المؤشرات الصادرة من هذا النظام بتخضع للشكوك أو بتثير الشكوك في حقيقتها العملية والواقعية. الأهم في القصة دي إنه النظام الاقتصادي في السودان هش، وإنه الدولة غير مسيطرة على الاقتصاد بالكامل، وإنه جزء كبير جدا من الاقتصاد السوداني خارج سيطرة الدولة. بالتالي المؤشرات اللي بتصدر طبيعية والنظرية قد لا تتوافق أبدا مع الواقع الاقتصادي المعاش، وقد لا تكون مؤشر لتحسين مستوى حياة الناس، وقد لا تكون مؤشر يعتمد عليه في التخطيط الاقتصادي.
نعم.
ليه؟ السبب شنو؟ لأنه النظام الاقتصادي هش، وده نتيجة مباشرة للحالة بتاعت السيولة السياسية. الحالة بتاعت السيولة السياسية بتأدي لأنه النظام الاقتصادي بيكون هش، بيكون ضعيف، وبيكون ما مفهوم. واحدة من مشاكله اللي هو إنه غير منضبط، يعني غير غير مسيطر عليه التحكم بتاع وزارة المالية.
نعم.
انتيني؟ يعني معظم الأموال الآن أكثر من 60% من المال القروش دي الورق دي الجنيه السوداني ده خارج المصارف. ده مثلا ما مؤشر، ده مؤشر لأنه النظام الاقتصادي هش.
بالضبط.
إضافة لكده واضح أنه ما في سياسات تم اتباعها من أجل خفض التضخم. يعني الانخفاض بتاع التضخم ده حتى ذات ممكن يبقى حقيقي، لكن هو ما نتيجة لسياسات اقتصادية، هو نتيجة لفوضى الأسواق ونتيجة للمشكلة الاقتصادية الغير مسيطرة عليه. وفعلا يكون في تحسن في بعض السلع.
نعم، لكن ما عنده علاقة.
ممكن
ما عنده.
أيوة. واقع كل لا يمكن الاعتماد عليها في التحليل الاقتصادي لأنه النظام غير مسيطر عليه، النظام الاقتصادي.
الآن المستمعون الكرام، وفي هذه المساحة نستمع إلى جانب من خطاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بكلية الشرطة والقانون في ضاحية سوبا، والذي دعا من خلاله على تماسك القوات الأمنية وإسهام في استقرار البلاد، وأيضا تحدث عن استهداف ممنهج تتعرض له الشرطة، فلنستمع إلى جانب من حديثه.
نحن طبعا كلنا شفنا كثير من أعداء هذا الشعب السوداني، كثير من الناس ما بهمهم استقرار هذه البلاد حاولوا وما زالوا يحاولوا في الوقيعة بين الشرطة والشعب. دي طبعا استهداف واضح للسودان وليس استهداف للشرطة، لأن الشرطة هي من تقوم بصيانة أمن وحماية المواطنين. أصلا يوم من الأيام هذه الشرطة ما كانت عدو للمواطنين ولا في تشريعاتها ولا في قوانينها أنها هي تعادي المواطنين، لكن هنالك من يريد أن يوقع بين الشرطة والشعب. وبكل أسف بعض قياداتنا السياسية أو بعض قياداتنا التي تتصف ليس بالجهل لكن بعدم إلمامة بظروف ومرحلة الانتقال في هذه الفترة صدقوا هذا الأمر وانجروا وراء إشانة السمعة للشرطة وإهانة الشرطة، وكلنا نأسف ونتأسف لكل ما هو مشين كان يقال في حق الشرطة. هذه الشرطة تستحق الاحترام وتستحق التقدير وتستحق أن نقف لها جميعا ونحييها. الشرطة عملت في ظروف قاسية وفي ظروف محبطة وفي ظروف لو ما هي متعلمة ومتربية والشرطة محترفة كانت فرتكت، كان مشهد كلها كل دول كان مشهده في القيادة من شدة ما كانت تهاجم ومن شدة ما كانت مستهدفة. نحن بنحييكم على صمودكم، بنحييكم على احترافيتكم، بنحييكم على عملكم الكبير اللي انتم أديتوه في الفترة السابقة، مش في الفترة القصيرة القريبة، لكن منذ إنشاء الشرطة ظلت متمسكة بمهنيتها باحترافيتها بقوميتها ما فيها تحيز، ما فيها أي انصراف عن المهام الأساسية المنصوص عليها في قوانينها. نحن بنحييكم، نقول الله نحن شرطة السودان حتظل هي أمان السودان شاء من شاء وأبى من أبى. نحن طبعا كلنا مؤمنين بأن والله هذه الشرطة والفترة الأخيرة يمكن قبل سنتين أو ثلاثة كانت كثير من الصعاب وكثير من المشاكل بتقابلها ويمكن قد تحول دون أداء مهامها بالطريقة الاحترافية. يعني الشرطة هي فعلا هيكم، وأيضا دي فرصة يناشد فيها أخوان المواطنين أو الناس المضللين أو المغيبين اللي بيفتكروا أن الشرطة هي عدو للشعب. هذه الشرطة ليست عدو للشعب وليست عدو للشباب وليست عدو للمتظاهرين وليست عدو لأي زول، بحافظ على الأمن وبيحفظ وبرعى حقوق الآخرين وما بتعدى عليها. الشرطة هتكون واقفة لجنبه، هتكون صديقة له وتحميه، لكن الشرطة بهذا المقابل أيضا هتقيف في وجه كل من يحاول أن يعبث بأمن الوطن وأمن المواطن وطمأنينته. ده واجبة ونحن ما على كيفنا نقيف معها في دعمها أنها تنفذ هذه الواجبات الدستورية.
ونبقى في خطاب البرهان ونبقى في خطاب البرهان بكلية الشرطة والقانون. جولة السودان التغت بالمحامية نفيسة حجر من محامو الطوارئ للتعليق على هذا الخطاب. مرحبا بك.
في تقديري حديث السيدة برهان هو في إطار الاستهلاك السياسي، لأنه كلامه للأسف الشديد أنا أقول ينافي للحقيقة. الآن الشعب السوداني والشارع السوداني ما محتاج لسياسي إنه يحرشوا أو يحرضوا على الأجهزة الأمنية ككل بما فيها جيش وشرطة وكل القوات النظامية دي. الشعب السوداني ما محتاج يحرشه. الشعب السوداني بيرى بأم عينه وهو موجود في مواكب، من المفترض المواكب دي تتم حمايتها بواسطة الشرطة. الشرطة حسب المقولة المعروفة، الشرطة في خدمة الشعب، الشرطة لحماية الشعب. الشرطة تخلت عن كل المهام دي، الأصل هي دي مهام الحقيقية. الآن الشعب ما محتاج يحرشوه في الشرطة يقول الشرطة بتضرب ولا بتكتب ولا محتاج. الشعب في الشارع وشايف الشارع العام شايف الممارسات الخاطئة. أن احنا كنا بنتمنى انه السيد البرهان يشكل لجان بتاع التحقيق لكل الانتهاكات اللي قامت بها الأجهزة دي في مواجهة الثوار والناس اللي في الشارع. الانتهاكات دي مش طالة الثوار بس، الانتهاكات دي تعدت الثوار لناس أصلاً هم قاعدين في مغارهم وفي محلاتهم، يعني البومبان بيوصل للناس جوا بيوتها. القتل تم بواسطة الشرطة للثوار، طريقة القتل ذاتها دليل على القصد والترصد بالثوار، لأنه كان كله في العضو الحساس. حتى استخدام البومبان عنده طريقة معينة، أنت تضرب بصورة رأسية عشان تفرق الناس، البومبان يمشي بصورة رأسية وينزل الدخان بتاع البومبان عشان يفرق الناس. لكن لما أنت تضرب لك عبوة بومبان حجمها كيلو في قلب ساير أو في صدر ساير بصورة مباشرة، يا في الرأس يا في البطن يا في الصدر، جمل عضو الحساس.
الناطق الرسمي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم يتحدث في هذه المساحة حول اجتماعات الحرية والتغيير وسيرها في عملية التسوية السياسية مع المكون العسكري، وأيضا رأيهم في خطاب البرهان في كل من المرخيات وحطاب وأثره على العملية السياسية. مرحبا بك.
في اعتقادنا أنه الإعلان الدستوري اللي قدمته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو الأساس، أيوة الأساس موضوعي ومعقول جدا لحل الأزمة، لأنه خاطب كثير من القبائل بتنادي بها الحركة الجماهيرية في الشارع. على الأساس ده تم التفاهمات مع المكون العسكري، نعتقد إنها هي خلاص بالموافقة المكون العسكري من خلال خطاب البرهان وعلى مرتين في حطاب ومس في قاعدة المرخيات، بيخلي انه 90% من القبائل اللي كانت اساس للازمه هي مكان حل. بالتالي المتبقي هو قضايا نعتقد انها بسيطه لكن برضها معقده، لانها مرتبطه مباشره بالانتقال، زي قضيه العداله، زي القضيه بتاع تفكيك التمكين، زي القضية بتاعة الإصلاح الأمني والعسكري، بالإضافة للمراجعة لاتفاق سلام جوبا، هي دي المتبقي من القضايا. بالتالي نحن بنعتقد إنه الحل السياسي قطع أكثر من 80% من الحل.
نعم.
وقبل نهاية العام نتوقع إننا نحن نصل لحل الأزمة، ينهي الانقلاب ويأسس لسلطة مدنية كاملة.
طيب يعني الآن أنت بتقول إنه في تفاهمات مباشرة، هل قريب هتكون في لقاءات مباشرة بين الطرفين؟
والله متوقع، بس الآن في ملاحظات زي ما وارد تقدمت من العسكريين على الإعلان الدستوري عن المكونات بتاعت الحرية والتغيير بتدرس فيها على أساس إنه تبلور موقف مشترك ودم مفعيل.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.